أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كأنكم طوعت أجل. الفصل الأول: وجوب معرفة أصول الدين. قلنا أن الكلام يقع في بحثين: المبحث الأول حول مبررات ودوافع المعرفة، وبعبارة أخرى لماذا يلزم الإنسان أن يبحث عن رؤية اعتقادية صحيحة. ذكرنا المبرر الأول وهو نظرية الخوف. المبرر الثاني نظرية لزوم شكر المنعم، وقلنا أن هذه النظرية تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان يدرك نعما كثيرة عليه ومن حوله. المقدمة الثانية عدم طلب المعرفة يوجب تضييع حق المنعم وعدم شكر المنعم، وعدم شكر المنعم قبيح عقلا، إذن يكون شكره ضروري ولازم. ولما كان الشكر يتوقف على معرفة المنعم وأحوال المنعم، وجب البحث عن ذلك المنعم لتقديم الشكر له. هذه النظرية قد يعيشها الإنسان بحسه، وذلك عندما يدعى إنسان إلى وليمة مثلا ويتفضل صاحب الدعوة على المدعو ويقوم بإكرامه، هنا يجد المدعو أنه من اللازم والضروري تقديم الشكر للداعي وللمكرم، وإلا عد أن عدم شكره قبيح. إذن وحيث أن رفع القبح لا يكون إلا بتقديم الشكر للمنعم، لا بد من معرفة ما يناسب المنعم ويقدم له الشكر. فمثلا إذا كان المنعم ذلك الإنسان لا يحب شيئا ما، فلا يمكن للإنسان أن يقدم الشكر بما يكره ذلك الإنسان. إذا لا بد من معرفة حال المنعم ومعرفة ما يرضي المنعم وما يكره ويبغض المنعم ليصدق عنوان الشكر. إذا جئنا إلى المقدمة الأولى وهي أن الإنسان يدرك نعما كثيرة من حوله، نعمة الوجود ونعمة الحياة ونعمة الماهي ونعما كثيرة. هذه النعم لا يمكن أن يتجاهلها الإنسان، فهي مدركة بحسه وبوجدانه. الكلام كل الكلام في المقدمة الثانية وهي: ما وجه الملازمة بين عدم الشكر وبين القبح؟ لماذا يكون عدم الشكر قبيحا؟ هنا مسلكان: المسلك الأول أن الدليل على ذلك يرجع إلى فطرة الإنسان، فالإنسان بفطرته يرى وجوب الشكر ويرى أن عدم الشكر من الأمور القبيحة التي على خلاف الفطرة. عدم الشكر من الأمور القبيحة التي على خلاف الفطرة. المسلك الثاني يرى أن الدليل على قبح الشكر هو دليل عقلي، العقل يدرك أن الشكر واجب ولازم وأن عدم الشكر قبيح. هذا الأمر يتوقف على بيان مطلب عام وكلي، وهو ما هو الفرق بين الإدراك الفطري وبين الإدراك العقلي؟ متى يقال أن هذا الشيء أدركته الفطرة ومتى يقال أن هذا الشيء أدركه العقل؟ لا، عقل الإنسان خب نتكلم الآن بغض النظر عن هذا الإنسان، عن مطلب عام بشكل عام، ما هو الفرق بين الأمر الفطري وما هو الفرق بين الأمر العقلي؟ ما هو الفرق بين الدافع العقلي وبين الدافع الفطري؟ هل أن شكر المنعم، وجوب شكر المنعم دافع عقلي بمعنى العقل هو الذي أدرك وجوب الشكر، أو أنه دافع فطري بمعنى الفطرة هي التي أدركت ذلك الوجوب؟ فهل هو نداء، هل هو أي شكر المنعم استجابة لنداء الفطرة أم لنداء العقل؟ يتوقف على بيان الفرق بين الدافع الفطري وبين الدافع العقلي. هناك جملة من الفوارق بين الأمر الفطري وبين الأمر العقلي، ذكرنا أغلبها في محلها في دروس في العقيدة، نقتصر هنا في بداية المعرفة على أهمها، وهو أن الأمور الفطرية لا تقبل التعليل خلافا للأمور العقلية فإنها تقبل التعليل. مثلا لا شك أن الإنسان يدرك أن الأمة تحب صغارها، حب الأم لأولادها لأطفالها لصغارها هل يمكن أن يعلل وأن يوضع سؤال وجواب بحيث يقال لماذا الأم تحب صغارها؟ قدم السؤال إلى أي أم، لماذا الأم تحب صغارها؟ ما هو السبب؟ تقول لأنني أم. لماذا الأم تحب صغارها؟ تفسير الما بعد الجهد بالما لا يجوز. لماذا الأم تحب صغارها؟ تقول ليس ذلك إلا لأن حب الأولاد فطرت عليه الأم، ليس هناك سبب إلا لأن نوعية خلقة الأم اقتضت حبها لأطفالها، نوعية خلقتها، وهذا معنى الفطرة. الفطرة بمعنى نوعية الخلقة، نفس نوعية خلقة الأم تلازم وتمازج أن تكون محبة لطفلها ولصغيرها، لا يوجد سبب غير أن ذلك أمر موضوع في النفس من قبل الله سبحانه وتعالى، أمر موجد من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا الإنسان يحب السعادة؟ لماذا الإنسان يحب السعادة؟ لماذا الإنسان يحب أن يصل إلى الكمال؟ أصل الكمال يريد أن يصل إليه الإنسان، لأن الإنسان فطر على حب الكمال، فحب الكمال أمر فطري، حب الأم لأولادها أمر فطري لا يقبل التعليل أساسا، أمر موجود مع خلقة المرأة، وجد هذا الأمر. أما إذا قيل لماذا الإنسان يكره الكذب؟ لماذا الإنسان يكره الكذب؟ يقول لأنه قبيح. هنا عدم حب الكذب علل لأنه قبيح. لماذا الإنسان يحب الصدق؟ لأنه عدل. إذن إدراك الإنساني لعدم حب الكذب وحب الصدق بسبب أنه من الأمور القبيحة. هذا الإدراك يعبر عنه بالأمر العقلي لأنه علل. إذن الفرق بين الأمور الفطرية وبين الأمور العقلية أن الأمور الفطرية لا يمكن تعليلها، لا يمكن أن تخضع لتجربة وإلى دليل وإلى برهان. أمر الفطري لا يقام عليه الدليل والبرهان، أما الأمور العقلية يقام عليها الدليل. ما الدليل على أن الكذب لا يرتضيه الإنسان؟ نقول الدليل أنه قبيح، وكل قبيح يستهجنه العقل. هنا لزوم شكر المنعم، هل هو دافع فطري أو دافع عقلي؟ نقول نوع الضابطة. لماذا الإنسان ملزم بتقديم شكر للمنعم؟ لماذا؟ نقول لأن عدم الشكر قبيح. إذن علل وجوب الشكر وعدم الشكر فهو من الأمور العقلية، فالعقل هو الذي يدرك وجوب الشكر وعدم تضييع حق المنعم. يجب أن تقدم الشكر لذلك المنعم، لكن العقل على نحوين، عقل نظري وعقل عملي. وتقدم الفرق بين العقل النظري وبين العقل العملي، أن العقل النظري ما من شأنه إدراك ما ينبغي أن يعلن، أما العملي أن يعمل. هنا شكر المنعم إدراك عقلي، ولكن بأي نحو؟ هل بنحو العقل النظري أو بنحو العقل العملي؟ بنحو العقل العملي. لماذا؟ لأن شكر المنعم يعني يجب أن تفعل. إذن فاتضح أن الإنسان مقتضى أنه يدرك أن هناك نعما، يدرك هذه النعم ولو بحسه، يرى بعينه، يرى يسمع بإذنه تلك النعم. إذن وكل نعمة صادرة عن منعم، والعقل يدرك أن شكر المنعم يجب تقديم الشكر له، ولا يكون شكر المنعم متحققا إلا بالبحث والمعرفة، فيجب أن يبحث. هذا هو الدليل أو النظرية الثانية. قال إن الدليل الأول، قال وجوب معرفة أصول الدين. إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله أمر يوجبه العقل والنقل، ولهذا الأدلة عقلية ونقلية، والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية. وأما النقلية فنذكرها من باب الاستئناف والتأييد وزيارة البصيرة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تلزم إنسان لا يؤمن بوجود الله، عليك أن تبحث عن وجود الله، وعليك أن تؤمن بوجود الله بدليل قوله تعالى. وبعده لم يؤمن بقوله تعالى، بعد الإنسان لم يؤمن بالقرآن حتى تقول دليل هو
هو القرآن. فلهذا نحن لو تمسكنا بالأدلة القرآنية ما هي إلا إرشادات ومنبهات لما يدركون لما يدركونها. الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما الدليل على وجوب طاعة الله؟ قوله تعالى أطيعوا الله. ونحن بعد لم نثبت أن الطاعة واجبة بالنسبة لله حتى نتمسك بقوله أطيعوا الله. إذا أطيعوا الله إرشاد إلى ما يدركه العقل من وجوب طاعة الله. ولهذا هذه الآيات تسمى بالآيات الإرشادية إلى حكم العقل، يعني ترشدك إلى حكم العقل، وإلا لا يمكن أن يعتمد عليها أن يقال الدليل على وجود الله هي الآيات القرآنية. نحن بعد لم نؤمن لا بالقرآن ولا بالنبي ولا بالله حتى نتمسك بالقرآن، فهي آيات إرشاد إلى نداء الفطرة وإلى نداء العقل. ولهذا قال هذه الأدلة النقلية نذكرها من باب الاستئناف والتأييد، يعني تؤيد ما أدركه الفطرة، ما أدركته الفطرة وما أدركه العقل، إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب المعرفة هو النقل دون العقل، لأن النقل يحتاج إلى إثبات كما زعم أهل الحديث والأشاعرة، لأن النقل قبل المعرفة لا حجية فيه أصلا، فكيف لا حجية فيه يعني لا يعتمد، فكيف يكون دافعا وموجبا للمعرفة؟ الأدلة العقلية. الدليل الأول لزوم شكر المنعم. إن للعقل النظري أحكاما يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي، أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط، وبرد النظر عن ملاحظة أي مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها. يعني إذا لاحظ أن هناك منعم يقول العقل هكذا بما هو منعم يجب أن يقدم له الشكر، لا بما هو من أبناء العائلة الفلانية أو من أبناء المراجع أو من أبناء الملوك أو من أبناء الطوائف، لا لا. بما هو منعم لا بما هو مسؤول دولة، بأن يقال مثلا هذا المنعم لأنه ملك وابن الأمير وابن الوزير يقدم له الشكر، أما ذلك المنعم لأنه فقير لا يقدم له الشكر. لا، نقول المنعم بما هو منعم، ومع غض النظر عن خصوصيات أخرى بما هو منعم يدرك العقل وجوب شكره، يدرك ذلك كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم وأفكارهم. فمن تلك حكم العقل بلزوم شكر معطٍ نعمة. لاحظ فمن تلك ماذا؟ الأحكام. أي أحكام؟ أحكام العقل النظري. وفي البداية ماذا قال؟ إن للعقل النظري أحكاما. فمن تلك الأحكام حكم العقل بلزوم شكر معطٍ نعمة. ونحن قلنا أن هذا حكم بالعقل العملي، لأن لزوم الشكر بمعنى يجب أن تعمل، لا بمعنى أن تعلم فقط بل تعمل. إذن هنا نقول لا بد أن يكون هو العقل العملي. طبعا العقل العملي مرجعه إلى العقل النظري، لكن المفروض أن يعبر بالعقل العملي لا يعبر بالعقل النظري. قال مهما اختلفت بيئات، فمن تلك حكم العقل بلزوم شكر معطي النعمة وثنائه على ما أولى من معروف ومجازاته على ما أظهره من تودد وتلطف، ولا يكون هذا الشكر ملبيا لذلك النداء
الفطري.
رجع وقال ان شكر المنعم هو نداء فطري. قلنا ان النداء الفطري هو الذي لا يمكن تعليله، بينما وجوب الشكر يمكن تعليله او لا يمكن. لماذا يجب الشكر؟ لان عدم الشكر قبيح.
اذا التفتوا انه قد يقال لزوم شكر المنعم هو نداء عقلي وليس نداء فطريا. نعم، هنا عندما ان للعقل النظري احكاما يحكم بها على الاشياء من ملاحظتها بما هي هي، واضح بمعنى بما هي هي اي بالنظر الى ذواتها وماهياتها فقط، يعني ان تنظر الى معنى المنعم، الى ذات المنعم بما هو منعم، وبغض النظر عن ملاحظة اي مصلحة شخصية من ان ذلك المنعم مثلا من عائلة السادة او غير السادة قد تصاحبها، يدرك ذلك كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم وافكارهم، فمن تلك حكم العقل بلزوم شكر معطي النعمة، ولا يكون هذا الشكر ملبيا لذلك النداء الفطري الا اذا كان بما يناسب حال المشكور، لانه لا يمكن ان تجتهد وتقدم الشكر وانت لا تعرف ما يرضيه وما لا يرضيه، والا فلو كان دون مقامه لم يكن شكرا، بل ربما عد اهانة واستخفافا. وعلى هذا فلا بد من معرفة المنعم تمام المعرفة، ثم أداء شكره بما يناسب شأن المنعم ومقام المنعم. إذا اتضح لك ذلك فاعلم أننا نرى في الوجود حولنا وفي أنفسنا من أسباب، هنا كله يشير الآن إلى المقدمة الصغوية الأولى، وهي أن الإنسان يدرك أن هناك نعما، والمقدمة الثانية هي التي ابتدأ بها في البداية، وهي ضرورة لزوم شكر المنعم. هذا هو الدليل الأول، وهي النظرية الثانية، لأن النظرية الأولى كانت نظرية الخوف. النظرية الثانية نظرية دفع الضرر المحتمل، وهذه النظرية أيضا تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان يدرك أن هناك ضررا محتملا سوف يواجهه. المقدمة الثانية دفع الضرر المحتمل واجب. أما المقدمة الأولى وهي أن الإنسان يدرك أن هناك ضررا محتملا، فهذا منشأه ما جاءت به الأديان السماوية. الأديان السماوية السابقة هددت بوجود عذاب وبيوم قيامة، وبأن الذي لا يؤمن بالله مآله إلى النار وإلى بئس المصير وإلى جهنم. إذا نقول أن هناك ضرر صرح به الأنبياء، هذا الضرر أنا لا أقطع به. لماذا لا أقطع به؟ لأنني بعد لم أصدق قولها أولئك الأنبياء، لأنني لا أؤمن بالأنبياء، لا أؤمن بالله، بعد لم أؤمن بالله ولم أؤمن بالأنبياء. لكنه ألا يكون كلام الأنبياء وكلام الرسل وكلام من مضى ألا يوجب أن يوجد احتمال بصدق كلامهم؟ قطعا هناك احتمال بنسبة ما أن هناك ضرر، ولهذا عبرنا ضرر محتمل. الضرر المحتمل يجب دفعه. إذا واجه الإنسان ضررا محتملا وجب دفع ذلك الضرر،
ولا يكون دفع ذلك الضرر إلا بطلب المعرفة. عليه أن يتأكد أن قول الأنبياء صحيح أو ليس بصحيح. هذا نظير الإنسان إذا وقف أمام ثلاثة طرق احتمل أن هناك أسد سوف يواجهه في أحد هذه الطرق يكترثه، يجادل أو يتأكد ويبحث ما هو الطريق السالم. عليه أن يبحث عن الطريق الأكثر أمنا وأمانا. هذا الإدراك اختلف في أنه إدراك عقلي أو إدراك فطري. بعضهم قال هو إدراك فطري. هو إدراك فطري بدليل أنه لا يختص بالإنسان بل يشمل حتى الحيوان، بدليل أن الشاة عندما تدرك أن هناك ضررا، أن هناك ضررا وجود مثلا ذئب تفر هذه الشاة. نعم. لا، إذا حست بمجرد حركات، إذا تعرف أن هناك حركات فرت الشاة دافعة الضرر عن نفسها، بينما لو كان دفع الضرر من الأمور العقلية لاختص به الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يملك العقل. إذن بما أن الضرر لا يختص دفعه بالإنسان بل حتى الحيوانات تدفع الضرر عن نفسها، إذن يكون دفع الضرر من الأمور الفطرية التي فطر عليها الإنسان، ولكن الحق أن دفع الضرر من الأمور العقلية. وأما ما استشهد به فلأننا لا نجزم أن الشاة تفر نتيجة احتمال الضرر، بل القدر المتيقن أن الشاة لا تهرب إلا إذا قطعت بوجود أسد أو وجود ذئب. أما أنها الشاة تقول 50% موجود فلهذا سوف أهرب، هذا لا نعلم به إلا إذا أوتينا لغة الحيوان وتفكير الحيوان. هذه عندما نقول حست بحركات هي قطعت لأن هناك ذئب. أنت مو شاة سيدي، قطعت أنك ضرر.
لا، وصلت
من حيوان سمعت هذا قطعت ان هناك ضرر، قطعت من خلال انها سمعت
صوت.
مو هذا المهم، انها قطعت ان هناك ضرر. انا الان اعلم ان هناك ضرر في احد هذه الطرق الثلاثة، لكن اعلم ما هو هذا الضرر. ليس المهم اننا نعرف ما هو نوع الضرر، المهم نقطع بوجودي بوجود
الضرر.
نعم. على كل حال هي إذا نقول ما استشهد به على أن الضرر من الأمور الفطرية بدليل إدراك الحيوان لدفع الضرر المحتمل، نقول لا نجزم أن الحيوان يدرك دفع الضرر المحتمل، ما يدركه دفع الضرر الذي يقطع به، فلهذا لا يختص بالحيوان فقط يشمل الإنسان. على كل حال حتى لو اختص به الإنسان، اختصاص دفع الضرر بالإنسان قد يكون فطريا. لا مانع من أن نقول إذا اختص بالإنسان إذا هو عقليا، أما إذا لم يختص بالإنسان هو أمر فطري. ليس هذا هو الميزان، ليس الميزان في الفرق بين الأمر الفطري والأمر العقلي، أن إذا كان الشيء من مختصات إدراك الإنسان يكون عقليا، يشمل الإنسان وغير الإنسان يكون فطريا. لا، قد يكون الشيء من مختصات الإنسان مع ذلك يكون أمرا فطريا. إذا ببركة دفع الضرر المحتمل يدرك الإنسان وجوب البحث والمعرفة. من جملة ما يحكم به العقل الفطري لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، مادية كان ضرب أم نفسية إزعاج نفسي، ويقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة العذاب وأسيرة الضياع وهو يجد لها مخلصا ومهربا بالبحث، ويملك قدرة وطاقة ينجو بها إلى هناء الراحة. والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة، وكل طائفة من الناس تدعو إلى مذهبها وترى أن فيه النجاة والسعادة وتحذر من مخالفته وترى فيه الهلاك والشقاوة. إذن هناك مذاهب متعددة، هناك وعيد أن من آمن بهذا المذهب ربما ينجو، الذي لا يؤمن به يهلك، هناك ضرر محتمل. وفي خضم هذه الأجواء يقف الإنسان مرعوبا في نفسه مضطربا في باطنه، وليس أمامه إلا أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة كما يدفعه إليه عقله دفعا لهذا الخوف والألم النفسانيين. فإما أن يعتقد بجميع المذاهب فيلزم الوقوع في التناقض، بعضها يقول هناك إله، بعضها يقول لا يوجد إله، ولكنه مستحيل لأنها متناقضة في دعاويها، فإن كل منها يبطل الآخر ويخطئه. إذا لا بد أن يختار أحد المذاهب، ولا يكون الاختيار الصحيح إلا بالبحث والمعرفة. فهذا الذي يختاره إما أن يختاره عن هوى وتقليد ومتابعة عمياء للغير، الحشر مع الناس سيد، فإنه حينذاك لن ينجو مما كان فيه من حالات الخوف والاضطراب والعذاب النفسي، يبقى قلقا أنه قد يكون ذاك المذهب هو المذهب الصحيح، وإما أن يختاره عن دليل مقنع وبرهان واضح وقاطع لكل شك وريبة، فعند ذاك يندفع عنه خوفه ويزول ألمه ويأمن في أجواء العقائد المتضاربة وهو المتعين. ومن هنا يظهر أن العقل كما يلزم الإنسان بالمعرفة يلزمه أيضا بأن تكون هذه المعرفة عن دليل وبرهان يقيني، لا يجوز أن يأخذ المعرفة والإيمان بالله عن تقليد ومتابعة عشوائية، لأنه لا يحقق له الطمأنينة والاستقرار. قد يقال أن نظرية دفع الضرر المحتمل هي نظرية الخوف التي طرحناها بالأمس. قلنا لأن الإنسان يدرك ويحس بوجود الكوارث والزلازل والبراكين كان منشأ خوفه هذا موجب، كان خوفه هذا منشأ للبحث والاعتقاد برؤية كونية إلهية، لولا خوفه لما آمن. إذا هذا دفع الضرر المحتمل، قد أمس سيدنا ذكرنا دفع الضرر المحتمل. نقول بما أن الإنسان يدرك أن هناك ضررا وألما فيلزم أن يبحث دفعا لهذا الضرر. ما هو الفرق بين نظرية الخوف التي أبطلناها وبين نظرية دفع الضرر التي نقبل بها؟ قد يقال هنا حتى الإنسان يدفع الضرر عن نفسه، وهناك الخوف، الضرر شيخنا ليس خوفا، لا قلنا قد يكون أمر فطري، فطرة الإنسان تقتضي أن يدفع كل ضرر. أحب بغض النظر ينطبق على الكل، المهم هناك خوف وهناك ضرر. الفرق بينهما أن نظرية الخوف تقوم على أساس أن البحث وليد الخوف، بحيث لو زال الخوف لا نحتاج إلى أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، بينما نظرية دفع الضرر تقوم على أساس تحديد المصير، لأن هناك مذاهب متعددة، كل يقول الحق معي والذي على والذي ليس معي إذن هو في هلكة، إذن هنا على أساس تحديد المصير، مصيري ما هو؟ هل مصيري إلى النار؟ هل مصيري إلى الجنة؟ إذن دفع الضرر يقوم على أساس تحديد مصير الإنسان، إما إلى جنة أو إلى نار. بينما هناك في نظرية الخوف هي وليدة الخوف، يعني لأنني أخاف آمنت بالله حتى يطمئن خوفي، وإلا لو ارتفع الخوف. هذا نظير الإنسان، الإنسان لماذا لجأ إلى السيد؟ لأنه يخاف من الظلمة، يخاف من الظلام، من الظلام لجأ إلى السيد، سيد لن أدخل الغرفة المظلمة إلا معك، فلهذا لجأت إلى السيد. فإذا ارتفع الخوف أصبحت لا أخاف من الظلام، أو الغرفة أصبحت مضيئة، فما إلا سيد. بينما هنا ما في أمان الله، هنا تغيير مصير. نظرية دفع الضرر المحتمل، الضرر المحتمل ليس خوف نفساني، الضرر المحتمل بمعنى تقرير مصير الإنسان النهائي الأخروي. ولهذا نقول دفع الضرر المحتمل يقوم على أساس تقرير المصير، يجب أن يقرر مصيره الإنسان. ولهذا كان المصنف ذكيا في الطرح عندما قال، عندما بدأ بأن هناك سيارات، هناك مذاهب، إذا هذه المذاهب هي التي تحدد مصير الإنسان، هل هي على حق أو على باطل، خلافا لنظرية الخوف التي تقوم لأنه يخاف من الثعبان، لأنه يخاف من الزلزال، لأنه يخاف من البركان، كما من ينص على نظرية الخوف يقول ابتكر شيء يسمى بالإله حتى يدفع عنه هذا الخوف. لا، نظرية دفع الضرر تقوم على أساس تحديد المصير. هنا سؤال، لماذا شكر المنعم واجب؟ قلنا لأن عدم الشكر قبيح. الخبش أليس بضرر؟ قلنا نحن الضرر على نوعين، تارة يكون ضررا ماديا، كان يأتي إنسان ويضرب إنسان، هذا ضرر مادي جسدي، وأخرى يكون الضرر نفسي معنوي، نظير الآلام النفسانية التي يعيشها الإنسان. هنا إذا كان هناك منعم أنعم عليه ولم أقدم له الشكر، هنا يوجد ضرر جسدي، لا يوجد ضرر جسدي، يوجد ضرر نفسي، لماذا لا أقدم الشكر؟ لماذا يذمني الناس؟ لأنك سوف تذم من قبل العقلاء، كيف ينعم عليك فلان ولا تقدم له الشكر؟ كيف ذاك أستاذك درست عنده مواد كثيرة، ولما وصلت وأصبحت العمامة كبيرة لم تعترف به لأنك أصبحت أعلى منه مثلا؟ هذا مذموم عقلائيا، وهذا ألم نفساني، وهذا أمر شيطاني. إذن نقول أن عدم الشكر يكون قبيحا لأنه ضرر، فيمكن إرجاع نظرية شكر المنعم إلى دفع الضرر. إنما يجب شكر المنعم لأن عدم شكره قبيح، ومعنى أنه قبيح أن تكون مذموما والذم ضرر، فنرجع شكر المنعم إلى نظرية دفع ضرر، هذا الإرجاع صحيح أو ليس بصحيح تأملوا فيه. يبقى الدليل الثالث أو المبرر الثالث، لا المبرر الثالث بقي وقت، نعم الدليل الثالث بقي وقت الآن، بقي تقريبا 6 دقائق تكفي. الدليل الثالث أن الدافع هو دافع فطري وهو من باب حب الاستطلاع ومن باب الكشف عن المجهول، وهذا ما قلنا. الإنسان منذ بدايته يطرح 3 أسئلة، من أين وفي أين وإلى أين، من أين جئت ولأي شيء جئت وما هي النهاية. هذه الأسئلة قهريا توجب البحث، ولهذا الإنسان إذا مثلا لا سمح الله أصابه مكروه ووضع في المستشفى في حالة غيبوبة، أول ما يبدأ في إفاقة الغيبوبة يقول أين أنا، يريد أن يعرف أين هو. هذه الأسئلة هي التي توجب البحث والمعرفة، فطرته تدعوه إلى البحث وإلى المعرفة، وهذا ما أشار إليه في الدليل الثالث. المعرفة ضرورة فكرية من باب أن الإنسان قد فطر على البحث عن المجهول، ومجاهيل أساسية يواجهها الإنسان في بداية حياته. قال إن في هذا الكون وهذه الحياة التي يحياها الإنسان ظواهر طبيعية مختلفة، ففي السماء نجوم كواكب وفي الجو كذا وكذا، ومن بين جميع هذه الموجودات يبرز الإنسان كموجود متميز. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ذي قوة عاقلة مفكرة يعمل ويكدح ويناضل. وعندما يبدأ الإنسان بوعي ذاته ووجوده بدأ يدرك ويجد نفسه واقعا بين جميع هذه المتغيرات الكونية، بحيث لا يمكنه أن يسمع. تختلج في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح شديد بالجواب عنها، بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بلا اكتراث. من أين أتيت؟ لماذا أتيت؟ وإلى أين أذهب؟ فيتساءل عن مبدأ الوجود وعن الغاية من خلقه، نقول وجوابه بإثبات حكمة الخالق. ويتساءل في الثالث عن النهاية التي يؤول إليها بعد موته، وجوابه بإثبات المعاد والعالم الأخروي. وهذه الأسئلة تطرحها النفس البشرية من صميمها من دون اختصاص بطائفة من البشر، وفي جميع الظروف البيئية والاجتماعية، وجوابها يشكل لب المعارف العقائدية. من أين أتيت؟ الله أوجدك. لماذا أتيت؟ لتحصيل السعادة عن طريق اتباع الرسل والأنبياء. وإلى أين أذهب؟ هذا نسأل الله حسن الخاتمة. تم الكلام في الأدلة العقلية. يبقى المبحث الثاني وهو أدوات المعرفة، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام ورفع المقام والحمد لله رب العالمين.